إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أخ من إربد أردن يسأل عن حكم الأسهم واستثمار الأموال في بورصة الأوراق المالية وعن صحة التعامل بها. لا شك أن الأصل في معاملات الحل، وأنه قد طرأ في حياة المسلمين مستجدات كثيرة، سواء في الأسماء أو في حقائق الأشياء. وقبل الحديث عن أي حكم من الأحكام، لا بد من التكييف الفقهي وأن ترد المستجدات إلى العقود الواردة في تقعيدات العلماء. الأسهم ترد إلى الشركات، مجموعة من الناس يشتركون، وإدارة تدير هذه الأموال من الناس. أول ما ظهر شركة الأسهم وقع خلاف كبير بين المعاصرين من أهل العلم، من منع استدل بأن الشركاء لا يعرف بعضهم بعضا، وهذه شبهة ضعيفة، فمن أين النص وأين الدليل على وجوب معرفة الشركاء لبعضهم بعضا؟ والأصل في معاملة الحل. الأسهم شركة، لنقول مثلا 10 لهم حصص متساوية، ورأس مال الشركة لنقول مثلا 100 سهم، فلكل واحد من 10 أسهم، وقيمة السهم 10 دنانير، فرأس مال الشركة 1000 دينار، فالأسهم شركة. فما يجب أن تمتثل به الشركة من أحكام ينطبق على شركات الأسهم. فشركة الأسهم كشركة، كتكييف فقهي، أمر لا حرج فيه كتأصيل، ترد إلى عقد من العقود الفقهية وهي الشركات. ولكن هنالك شروط لا بد أن تخضع لها هذه الشركة، ومن أهم هذه الشروط أولا أن تعمل هذه الشركة بحلال. فلو هؤلاء مثلا أسسوا شركة تعمل بحرام، إيش يعني بحرام؟ يعني مثلا شركة خمر مثلا، أو شركة بيع الدخان، يبيعون دخان مثلا، يصنعونه ويبيعونه مثلا، فهذه حرام لورود دليل على حرمة بيع الخمر وبيع الدخان إلى آخره. لكن هذا لا يكفي، هذا وحده لا يكفي، فلا بد أن يكون الشيء الذي تصنعه أو تصنعه، الذي تتاجر به، الذي تستثمر المال بسببه الشركة، أن يكون حلالا. ثانيا، لا بد أن تكون طريقة المعاملة مقيدة بالشرع، فلو كان هذا الشيء حلالا وطريقة الاستثمار ليست مقيدة بالشرع فطريقة الاستثمار فيها حرمة، مثل مثلا بعض شركات التعمير في بلادنا بل في العالم لما فتح باب الاكتتاب كانت مقدرة الاستثمار لنقل 2,000,000 دينار، فجاءهم 20,000,000 دينار، أصبح عندهم فائض 18,000,000 دينار. 18,000,000 دينار هذه ما تترك، هذه أموال، فهذه تستثمر عندهم وتربط على حسب السياسة المالية للشركة، تربط في حسابات ربوية. الآن نسبة 2 مع 18 نسبة كم؟ 9. فلو واحد مثلا عنده 9,000 دينار استثمرها في هذه الشركة، هو في حقيقة أمره يستثمر 1,000 بالحلال و8,000 يستثمرها بالربا. هذه السياسة المالية للشركة، ما استطاعت أن تستوعب جميع الأموال، حصل عندها فائض، الفائض ربط بالربا، فصاحب الأسهم بمقدار ما ربط بالربا بالنسبة هذا أيضا يخضع هو له. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الشركة تعمل بحلال وأن الشركة تستثمر بالمقدار الذي عندها، لكن إن طرأ شيء مفاجئ فهي تأخذ قروض ربوية. الشركة إن اضطرت تأخذ قروضا ربوية من البنوك، وهذا أمر فيه مخالفة. الخلاصة أن الأسهم كتأصيل علمي شركة لا حرج فيها، والأصل فيها الحل ولا دليل على الحرمة، والحرمة إما في المادة التي يقع فيها الاستثمار وإما في طريقة الاستثمار. الحرمة إما في المادة التي يقع فيها استثمار هذا المال وإما في طريقة استثمار هذا المال. ومن دقائق ما سمعته من شيخنا رحمه الله في شركات الأسهم قوله أن الأصل في المشورة بين الشركاء على عدد الآراء وليس على عدد العقول وليس على نسب الأموال. الآن الذي يكون له أكبر نصيب في شركات الأسهم هو الذي يتحكم، يعني نقول 10 شركاء واحد له 90 سهم والعشرة كل واحد له سهم، كلمة صاحب 90 وحده تمضي على 9 الآخرين. والأصل في المشورة بالآراء والعقول وليست بعدد إيش بنسبة الأسهم، ولكن هذه مخالفة لا تمنع من أصل حلية الشركة. هذه بالنسبة للأسهم. بالنسبة للمتاجرة في البورصة، والأخ من إربد ويقول قد كثر الأمر عندنا، وهذا أمر يعرفه كل من يلحظ أسئلة الناس ولسيما في شمال البلاد ولسيما هذه الأيام. هنالك أناس يجمعون الأموال ويعطون نسبا ثابتة على هذه الأموال. الأصل يا عبد الله إن أردت أن تستثمر مالك في هذا الزمان خاصة أن تتأكد من طريقة استثمارها، ولا يكن همك الجشع والربح. فاليوم مثلا قلت أعطيني 1,000 دينار أعطيك 250 دينار كل شهر، كيف يستثمر المال؟ ما ندري. كيف استثمرت مالك إذا؟ كيف تستثمر مالك في شيء عندك مجهول وأنت لا هم لك إلا المال؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام. الأصل أن تبالي وأن تعرف كيف هذه الجهة التي تأخذ مالك كيف تستثمر هذا المال، ثم ينظر إن كان الأمر كما يقول كثير ممن سأل وجل من يسأل لا يضبط ماذا يجري، والأصل في أن يضبط ماذا يجري. وبودي لو أن بعض طلبة العلم من المعتنين أن يجلسوا مع هؤلاء المستثمرين الذين يستثمرون الأموال وأن يفهموا منهم بالتدقيق والتحقيق كيف تستثمر هذه الأموال حتى نعطي جوابا، وهذا الجواب يخص عددا كبيرا من الناس، والفتوى التي تخص العدد الكبير تحتاج إلى تثبت زائد. لكن أقول إذا كان الأمر كما ينقل كثير من الناس تعطي 10,000 دينار يعطونك مبلغا مقطوعا ثابتا فهذا هو الربا، فهذا هو الربا، يعني أعطيك مال تعطيني مقابله نسبة ثابتة دون النظر إلى أي شيء آخر، فهذا هو الربا. وليست المعاملة في الاستثمار لا تكون حلالا فقط إن ابتعدت عن الربا، فالمخالفات كثيرة، والربا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 74 بابا، والباب الظاهر الجلي الواسع اللاعب الكبير، اليوم الناس كثير من الناس إلا من رحم الله يلجه ويدخل فيه من غير وراء، فما بالكم في الأبواب الخفية التي قد تنطلي على كثير ممن لم يرزق الفهم والفقه. الخلاصة: تستثمر المال وهمك الربح ولا تعرف طريقة الاستثمار، هذا أمر لا يجوز لك يا عبد الله. كثير من الناس يسأل: استثمرت عند فلان حلال ولا حرام؟ كيف استثمرت؟ ما أدري. كيف أقول لك حلال حرام؟ أنت حالك لما تسألني كحال من أصدر هذا الصوت، حلال هذا صوت ولا حرام؟ إيش قلت أنت؟ ما أنت فاهم، مش فاهمين شو عملت. أنت لما استثمرت أنت الذي ينبغي أن تدقق، أما أنا مطلوب مني كل واحد سألني سؤال أدقق وأنظر وأبحث وأذهب للجهة التي استثمرت عندها وأعلم حلال ولا حرام؟ إذا نحتاج أنا لعدد كبير من الجيش السائلين، ولا عم هم لي ولا عمل إلا أن أركض وراء هؤلاء الناس، ولا سيما أن جل هؤلاء يلعبون في الألفاظ وقد لا يسعفون في بيان حقائق الأمور. فالاستثمار قد يكون حلالا خالصا، وقد يكون حراما خالصا، وقد يكون مخلوطا. بعض الجهات تأخذ أموال فتجتمع عندها أموال ضخمة وكبيرة، فبعض الاستثمارات تكون بالحلال وبعض الاستثمارات تكون بالحرام. إيش الحكم؟ الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، فطريقة الاستثمار الحلال حلال وطريقة الاستثمار الحرام حرام، ونسبة الحل والحرمة بمقدار تشغيل أصل رأس المال. هذه كلمات عامة، أنا أعلم أن بعض الناس يريد كلمة فقط، يريد كلمة على شخص أنا لا أعرفه، وهذا شرعا لا يجوز لي. أنا المطلوب إذا أردت أن أعرف الحكم أن أعرف التكييف بداية، أكيف طريقة الاستثمار وأرده إلى أصل أو إلى عقد معتبر عند العلماء، ثم بعد ذلك أنطلق فأعطي الجواب. رجل جالس أمام شاشة يبيع ويشتري، والأسهم مال، والأموال الأسهم لا يجوز أن تباع وتشرى كقيمة مالية،
فإن بيعت كقيمة مالية وشريت فهذا أشبه بالقمار. فأنا اشترط لشركة الأسهم مثلا حتى يكون العمل فيها حلالا أن يكون لها واقع، وأن تخدم الأمة، وأن تخدم المجتمع، والناس يعملون بها، وتخفف من البطالة، يكون لها واقع موجود. أما شركة وهمية، أن تشتري أسهم على العرض والطلب، وبعض القراصنة الكبار يسحبون الأسهم ثم بعد ذلك يدفعونها ويلعبون في قيمتها على وفق قانون العرض والطلب، فهذه جريمة، وهذا قمار، وهذا حرام، والناس تذهبون ضحايا فيها. بعض الأخوات تسأل تقول يا شيخ أنا زوجي سافر وترك عندي أموال وخسرت 60,000 دينار في تجارة الأسهم، إيش أقول لزوجي؟ إيش هذا؟ من متى المرأة تجرؤ أن تفعل هذا؟ فالأصل في السهم حتى يكون حلالا أن يكون له واقع ووجود وحضور واستثمار حقيقي لا وهمي لا شكلي. الأحكام الفقهية إخواني تدور مع حقائق الأشياء. إذا لا يوجد شركة أو شركة وهمية قيمتها شيء قليل، لكن حصل بحكم الدجل والتغطية والتدليس، وبعض الناس عندهم أموال يسحبون قيمة هذه الأسهم فترتفع، ثم بعد ذلك هذه الأسهم من اشتراها بسعر عال تظهر حقيقة الأشياء، أنت كأنك اشتريت هذا الأمر ب1,000 دينار و28 دينار، رأيت 10 يقولون هذا يقول 900، هذا يقول 950، هذا يقول 1000، ذاك يقول 1500، وكلها تمثيل. فأنت اضطررت اشتريت هذا ب1,000 دينار، ثم لما ركض السوق وانتهت الأمور تبين لك 20 دينار، ذاك دجل وكذب وسرقة، سرقة في حقيقة الأمر، ودخل فيها النجش. فهذه الأسهم سلع، وهذه السلع لها قيم، وقيمها معنوية مجردة مثل الأسماء التجارية، مثل الماركات المسجلة، مثل حقوق الابتكار والاختراع، هذه لها قيم. فقيمة الأسهم، المشكلة في الأسهم أن القيمة الحقيقية للسهم في واقعه شيء، والقيمة المجردة المعنوية بحكم التدليس والكذب الذي يقع في الأسواق المالية شيء آخر. فإذا الأسهم الأصل فيها الحلال، يعتريها الحرام من أوجه كثيرة. تجلس تبيع وتشتري أسهم أنت بتقامر، أسهم لها واقع وحقيقة، قد يدلس عليك وقد يكذب عليك وقد يغرر بك. فالأسهم حتى تكون حلالا وطريقة الاستثمار حلال لابد أن يكون لها واقع موجود، ولابد أن تعمل بحلال، ولابد أن تستثمر بطريقة حلال. وأخشى أن أقول هذا أندر من الكبريت الأحمر، أخشى أن أقول هذا في واقع، في الواقع العملي أخشى أن أقول أن هذا أندر من الكبريت الأحمر. ولابد حتى يقع هذا أن تكون الجهة التي تستثمر هذا المال على هدى وتقى من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون لهم مستشارون شرعيون. اليوم جل الناس همه الربح، همه المال، همه أن يجمع المال بحلال بحرام لا يسأل. وهذه هي الآفة التي ما بعدها آفة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فتنة أمة المال، فوالله إن فتنة هذه الأمة هي المال. فالمال فتنة قلة وكثرة، فالذي عنده مال كثير مفتون، والذي لا مال عنده مفتون. ففتنة الأمة المال، فتنة الغني المال، وفتنة الفقير المال. فأنت يا عبد الله يجب عليك قبل أن تستثمر قل أعطيني العقد الداخل، تعرض العقد على فقيه يقرأ العقد، العقد ظاهر غير ظاهر، يكفي ما يكفي في الفتوى، وهكذا. وهذه الشركات التي تأخذ أموال الناس ينبغي أن تكون عليها رقابة، ولا سيما من الدولة، حتى لا يلعبون بأموال الخلق. وهنالك أشياء عجيبة، كثير الناس يسأل، بعضهم يقول بعت ذهب زوجتي، بعضهم يقول بعت داري، بعضهم يقول أنا بشغل على سيارة بعت السيارة، وبيع السيارة بقيمتها يدخل علي أكثر من مما أتعب وأكد وأشتغل في الليل والنهار. لكن هل هذا الأمر يطول؟ حبل الكذب قصير، والدجل والخداع لا يستمر، لا يمكن في سنة الله أن يستمر المخادع والدجال، لا بد أن يظهر كذبه وزيفه. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ أهلها. وبالتالي الأمر أنا أراه ليس بسهل، أنا أرى أن الأمر ينبغي، وبودي وأتمنى أن ترتب من يعرف هؤلاء الإخوة الذين يستثمرون هذه الأموال، فأنا على استعداد أن أسافر إليهم إن كانوا في الشمال ونجلس معهم ونفهم ماذا يجري. وإن لزم الأمر كتبت كتيبا أو أصدرت فتوى لأبين حقيقة ما يجري على وجه مضبوط، لأن هذه نازلة عمت في هذه الديار، والمستفتون كل يشرح لك ما يتصور، هو بيتكلم عن خياله، فلما تدقق معه هذا الكلام الذي تقوله ما مستندك فيه، يقول والله هيك بتصور يا شيخ، أنا لا أريد التصور، أنا أريد الواقع، أنا أريد الواقع، الواقع الذي يجري. ولا يمكنني أن أتكلم أكثر مما ذكرت، والذي ذكرته هو بمثابة التقعيد العام والتأصيل العام، ولا أسمح لأحد يخرج من هذا المجلس فيقول الشيخ جوز لي الاستثمار بالأسهم، لا أسمح بهذا. أنا قلت كلاما عاما وتقعيدا فقهيا مجملا، وحتى يسقط هذا التقعيد عواقع ما مع أبو فلان أو أبو علان، لابد أن نعرف أبو فلان وأبو علان كيف يستثمر أموال الناس. فما لم يكن أمر كذلك فسنبقى في عماية من أمرنا، والله الموفق، لا إله إلا هو سبحانه. أخ من قسطنطينية الجزائر يسأل فيقول هل يجوز اختلاء مريد الخطبة بمخطوبته حال النظرة الشرعية، وهل هذا يخالف النصوص القاضية بحرمة الاختلاء بين الأجنبيين، مع العلم أن أمر الخلوة صار أمرا شائعا ذائعا بين أكثر الخاطبين احتجاجا بأن ذلك مما توجبه ضرورة الزواج، نرجو من فضيلتكم التفصيل مأجورين. أماني أخي عبد المالك، كنا نتكلم عن شيء الأصل فيه الحل، والآن نتكلم عن شيء الأصل فيه الحرمة. فالأصل في الفروج الحرمة، وكما أنه يشمل الأصل يشمل مقدماته. فالأصل فيما يجري بين الرجل والمرأة الحرمة، وفرج المرأة ومقدماته من الاستمتاع الحقيقي الذي يبدأ بالخلوة في أعراف الناس أصحاب الفطرة السليمة أما الذين يمارسون الجنس ممارسة جماعية فهؤلاء انسلخوا من الفطرة الصحيحة واتبعوا الشيطان وسنن الشيطان. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. وكلمة الله مراد بها الإجابة والقبول. فأنت ما دمت خطيبا فما حصل العقد، لا العقد المدني اللي هو توثيق الزواج في الجهات التي أوجب أولياء الأمور توثيق العقود بها حفاظا على مصالح الناس، ولا العقد الشرعي الذي يحل به الفرج. أنت خطيب، والخطيب يتمتع للحاجة، في ضرورة في التمتع، والله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والمرأة لا تطيب إلا بالرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وإنه أحرى أن يدام بينكما. هذه النظرات الأولى البريئة التي تكون ما بين الخطيب والمخطوبة لها موقع في القلب ولها سبب عظيم من أسباب الدوام العشرة والمحبة. والنظرة لها صورتان: صورة وهي تعلم وأهلها يعلمون، وهذه لا يجوز فيها إلا النظر إلى الوجه والكفين، ومكمن جمال المرأة في وجهها والنظر إلى كفيها لتعرف سمنها من ضعفها. فالحاجة تكتمل بالنظر إلى الوجه والكفين. وأما وهي لا تعلم، وهي لا تعرف أنك تنظر إليها دون أن تعتدي على عورة، فلك أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. إن كانت لا تعرف أنك تنظر إليها فلك أن تنظر، إن كنت صادقا والله يعلم من قلبك أنك صادق، فلك أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. أما الخلوة فلا تكون إلا بين الزوجين، الخلوة لا تكون إلا بين الزوجين، ولا يلزم من الزواج الدخول. فالعاقد سواء وثق هذا العقد في المحاكم أو لم يوثق، لكن لابد أن يكون الرجل زوجا. إيش يعني أن يكون زوجا؟ يعني أن يكون قد اتفق مع ولي أمر الفتاة أنه زوج لا خطيب. يعني يا أبو فلان أنا زوج بنتك مش خطيبها. فالأب يقول قبلت أمام اثنين من الشهود الثقات، أصبح زوجا وإن لم يكتب الكتاب. فإن أصبح زوجا فلا يجوز لهذا الخطيب أو لهذا الزوج أن يعتبر نفسه زوجا متى شاء، وأن يعتبر نفسه خطيبا متى شاء. فإن طلق فلها المهر، ولا يجوز أن يعرض إلا بطلاق، وإلا تبقى البنت معلقة. وإن اختلى بها خلوة شرعية فعليها العدة. لكن الخطيب يخطب ولا يكون زواج، فمتى ترك الخطيب؟ ترك الآن، بعد تركه يجوز لولي أمرها أن يقبل خطيبا آخر، يجوز أن يقبل رجلا آخر كخطيب لابنته. أما إذا قال له أنت زوج ينظر، إن لم يخلو فإن طلق فلا يجوز أن ينفصل عنها إلا بعدة. وإن خلا، إيش الخلا يعني؟ خلا خلوة شرعية يعني جلس وإياها وأزدلت الستور وغلقت الأبواب ولا يوجد مانع حسي يمنعه من الوطن كأن تكون حائضا، ولا يوجد بينهما مميز فأكبر. هذا ايش يسمون العلماء؟ هذا يسمون الخلوة الشرعية. بعض الأبالسة في هذا الزمان ممن يزعم أنه شيخ وكان الله في عون هذا الدين وبين يدي الدجال دجاج لا كثر، يأخذ كلام الفقهاء في الخلوة الشرعية فيقول يجوز الخلوة بالمرأة لكن بهذه الشروط: اسدال السطور واغلق الأبواب. فلو جلست، فيقول لو جلست مع امرأة أجنبية في الحدائق العامة هذا ليست خلوة، هذه خلوة. لكن كلام الفقهاء في الشروط في الخلوة الشرعية هذا شيء تلك شيء. فالخلوة الشرعية التي إن وقعت وإن لم يمس الخطيب مخطوبته بشيء، ويجب عليه المهر كاملا، ويجب على المخطوبة على الزوجة العدة ولو لم يقع شيء بينهما بهذه الشروط. إذا غلقوا الباب وأسدلوا الستور وبينهم طفل مميز ما هي خلوة شرعية. إذا كانت حائضا ليست خلوة شرعية. إذا كان أحدهما صائما صياما واجبا نذر أو كفارة يمين أو رمضان أو قضاء ليست خلوة شرعية. فهذه شروط الخلوة الشرعية. فلا يجوز لك أخي السائل أخي عبد المالك أن تخلو بالمرأة وهي خطيبة، فإن اتفقت مع ولي أمرها أنك زوج فلك أن تخلو بها على أن تكون زوجا، لكن إن كنت زوجا ففي كل الحالات ينبغي أن تبقى زوجا. اليوم لقلة دين الخطاب بيعتبر حاله زوج من حيث الشهوة، وما عدا الشهوة يعتبر نفسه إيش؟ خطيبا. فإن ترك يترك دون تبعات، لأن الآن المحاكم ما تلزمه لأن العقد غير موجود. ولذا نصيحتي لأولياء الأمور ألا يمكنوا من يتقدم إلى بناتهم من الخلوة بهن أو الخروج معهن إلا بعد توثيق العقد، إلا بعد توثيق العقد. وحتى بعد التوثيق ينبغي ألا يتسع الأمر. وكم من رجل وكم من شاب يسأل: أنا كتبت كتابي على امرأة ثم دخلت بها من غير علم أهلها ونفسي لا تتوق إليها ودخل في قلبي شك من عفتها وأريد أن أطلقها، تنصح يا شيخ؟ كثير من يسأل السؤال، هو ينتظر تلك الليلة، فأنت أيها الولي لا تمكنه منها، ابقى بهجة تلك الليلة عنده ولا تمنعه منعا باتا لتبقى ابنتك تحت رقابتك، تبقى الابنة تحت الرقابة. يعني لا توسع ذاك السعة التي يجعله يتمكن منها، ولا تضيق ضيقا عسرا شديدا فتجعله كأنه خاطب وليس كأنه زوج. فسدد وقارب واتق الله ما استطعت. أخ من بغداد يسأل فيقول: هل يجوز للوالد أن يعطي زكاته إلى أولاده ذكورا أو إناثا ولو كانوا فقراء؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. فاليوم الوالد بيعطي ولده 1000 دينار، بعد أسبوع بعد أقل أكثر يقول له: يا ولد هات 1000 ليرة. وإيش الولد يعمل؟ بكل طيب نفس وببر وطاعة بناول 1000 دينار. فلو جاز الولد الوالد يعطي زكاته لابنه اليوم بعطيهم باليمين وغدا بالشمال يأخذ 1000 دينار. فالشرع أذن للوالد أن يأخذ أن يسترد ما أعطاه لولده. طب غني أعطى واحد فقير زكاة ماله، هل له أن يأخذه؟ قل أعطيني المال أعطيك زكاة، ليس له ذلك. بل حق الفقير من الغني أن يأخذ منه المال، هذا حق الشرع أوجبه. لكن الابنة إن كانت فقيرة فيعطى المال لزوجها وأولادها. الابنة تحب عطية الأب، والابنة قد تفاخر زوجها وأهل زوجها بعطية أبيها أو بعطية أهلها، هذا واقع في الناس. فإذا الأم أو الأب أراد أن يعطي ابنته الفقيرة زكاة فينبغي أن يقول لها: يا بنيتي هذا مال ليس لك، لو أنت بقيت عندنا ما أخذتي، هذا حق الله في مالي. ولا يلزم أن يخبرها بالزكاة، أن يقول هذا زكاة لا يلزم. كثير من الناس يسألون: هل يجب على الغني إن دفع الزكاة أن يخبر الفقير أنه زكاة؟ الجواب: لا يجب، لكن يجب على المزكي النية أن ينوي أنه زكاة. يا بنيتي هذا مال حق الله لك، وهذا المال ليس لك، هذا المال لأسرتك، تأخذين منه كأي فرد من أفراد الأسرة. لكن لما الأب يناول بنته مبلغ عطية تمسكه وتشتري به ما تحب وما تشاء، لكن هذا المال لا، ليس لها ذلك فيه. هذا المال ينفق على الزوج وينفق على الأولاد، وهي تكون بمثابة الوكيل. ففي هذه الصورة لا أرى مانعا، والله تعالى أعلم. أخ يقول من الجزائر: ما حكم كتابة علامة الزائد التي تستعمل في الرياضيات في الكراريس وفي الحاسوب داخل الغرف وفي المحادثات؟ الزائد ليس صليبا، الزائد ليس صليبا، ويجوز للإنسان أن يستخدمه إن شاء الله تعالى. أيضا أخ من وهران غرب الجزائر يسأل عن حديث صلاة التسبيح. صلاة التسبيح في الحقيقة من الصلوات التي وقع خلاف شديد بين العلماء في مشروعيتها، وأهل العلم متفقون على أن الأصل في العبادات المنع، وورد أحاديث كثيرة في صلاة التسبيح ولها طرق متعددة. فمن صحح الصلاة قال مشروعة، ومن ضعفها قال ممنوعة. فالأمر في مشروعية صلاة التسابيح يدور مع صحة الأحاديث أو ضعفها. أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يضعف صلاة التسابيح، وأشهر الحنابلة عنه هذا الأمر، وعدها ابن قدامة في المغني من البدع بناء على تضعيف الإمام أحمد لها. ونقل الحافظ بن حجر في أجوبته على المشكات المطبوعة في آخره أن الإمام أحمد قد تراجع عن تضعيف أحاديث صلاة التسابيح، ويلزم من ذلك أنها ليست ببدعة ما دام أنه تراجع عن تضعيف الأحاديث، فأصبحت هذه الصلاة مشروعة. وأوعب وأوسع وأسهب من جمع طرق أحاديث صلاة التسابيح اثنان من كبار الحفاظ، الإمام علي بن عمر الدارقطني له جزء في صلاة التسابيح، نمي إلي أن نسخة خطية منه محفوظة في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأنا في تطلبها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر حصولها. والثاني الخطيب البغدادي له حديث، له جزء ذكر صلاة التسابيح، منه نسخة خطية في الظاهرية في دمشق، وقد عمل بعض إخواننا ممن يحضر دروسنا جزاه الله خيرا على تحقيقها، وهي مطبوعة الآن بتحقيقه ومراجعتي. ومن يقرأ هذه الرسالة يعلم أن أحاديث صلاة التسابيح حسنة فهي مشروعة ولا مندوحة في فعلها، بل فعلها سنة إن شاء الله. ومن أراد أحكام هذه الصلاة فقد قدمت بمقدمة مسهبة جدا فيها تفصيل الأحكام في صلاة التسابيح. اللهم الموفق، وأكتفي بهذا البيان المجمل. أخ من باريس يقول: عملت تقريبا 3 أسابيع كديهان لإصلاح محل تجميل للنساء في فترة كان المتجر فيها مغلق. المتجر مختص أعزكم الله في نزع الشعر من السيقان والنمص. نبهني صديق لي لشبهة في أواخر أيام العمل: المال المكتسب حلال أم حرام؟ ولم أقبض المال بعد. بارك الله فيك يا شيخ وحفظك، ولا تنساني من خالص دعائك، وإني أنوي العودة لديار الإسلام في الشهور القليلة القادمة. وشكر الله جميع من وقف على هذا الموقع. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك حرصا أخ جعفر، وأسأل الله أن يهيئ لك الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. وأما العمل في محل لا يقع فيه إلا الحرام الخالص فعملك فيه على أي وجه كان حرام، والمال الذي اكتسبته لا يحل لك منه شيء، ولكن لا تتركه لأصحابه، خذه وتصدق به، ولك إن شاء الله أجر ناقل الصدقة. وإن كنت فقيرا فتأخذ منه قدر فقرك وقدر حاجتك. أخ من الجزائر يقول: ما حكم قراءة القرآن بهذه الطريقة، وهي أن يقرأ المعلم الآية ثم يعيدها الطلاب بعده بصوت واحد وهكذا؟ يوجد قراءة مذكورة في كتب أهل العلم، ولا سيما في من ألف في البدع كالطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، مثل قراءة الإدارة. قراءة الإدارة أن يقرأ كل طالب آيات محددة من باب التعليم أمام الأستاذ، فهذه كان يقول عنها الإمام مالك رحمه الله: بدعة أحدثها أهل الإسكندرية. الأصل في ذكر الله إن أراد جمع أن يجلسوا وأن يذكروا الله تعالى في القرآن أن يكون أتقنهم هو القارئ، والباقي يستمعون ويتدبرون، هذا هو الذكر في قراءة القرآن. أما أن يقرأ المتقن وغير المتقن بالإدارة فهذا الذي قال عنه الإمام مالك بدعة أحدثها أهل الإسكندرية. أن يقرأ بالإدارة الطلبة والأستاذ يصحح ويتعلمون لا حرج في ذلك، يعني كل يقرأ شيئا أمام الأستاذ من باب التعليم لا من باب العبادة. أن يقرأ الطلبة بصوت واحد لتستقيم ألسنتهم، أو أن يلقن الأستاذ الطلبة فيرددون معه بصوت واحد لتستقيم الألسنة على النطق وأن يحصل الحفظ فلا حرج في ذلك. فالعلماء يتوسعون في التعليم ما لا يقع في العبادة. ومن هذه البابة أيضا القراءات، فالقراءة بالجمع أن تجمع أوجه القراءات، فتقرأ الآية الواحدة وترددها على أكثر من قراءة، هذا يجوز في مجالس التعليم أما في المجالس، أما في التعبد الصلاة أو في تلاوة القرآن، فلا يجوز لك أن تقرأ في الصلاة الآية ثم تكرر الآية بقراءة أخرى ثم تكررها مرة ثالثة بقراءة ثالثة. فإن قرأت فقرأ بقراءة واحدة، أما أن تقرأ الآية بوجوه متعددة كأن تذكر الذكرى بروايات متعددة فلا، لكن لك أن تعمل بهذا وأن تعمل بهذا وأن تعمل بهذا. الخلاصة أن القراءة بصوت واحد للتعليم جائز، وأما للتعبد فغير جائزة كنظائر ذلك من الأمثلة المذكورة.